الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة الجماعة، إلى أن قال: فصل في أحكام الاقتداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وهب لنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل المتعلق بمسألة من مسائل صلاة الجماعة، وهي أحكام الاقتداء وما يصح به وما يكره فيه. وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل: الأولى متعلقة بإمكان الاقتداء، والثانية متعلقة بعلو أحدهم على الآخر، أعني الإمام والمأموم، والثالثة متعلقة باستتار الإمام داخل طاق أو محراب ونحوه، الرابعة ما يكره للإمام والمأموم حال الاقتداء. وسيبدأ المصنف رحمه الله في المسألة الأولى المتعلقة بإمكان الاقتداء. وإمكان الاقتداء له ثلاث حالات: الأولى حال اتحاد البقعة في مسجد أو في غيره، والحالة الثانية حال تعدد البقعة بأن يكون الإمام في موضع والمأموم في موضع آخر، كأن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. والحالة الثالثة أن يكون الأمر كذلك، لكن بين موضع الإمام والمأموم طريق أو نهر يجري، طريق يسلك أو نهر يجري. فأما الحالة الأولى إذا اتحدت البقعة فالاقتداء يصح بشرط واحد، وهو أن يسمع المأموم الإمام، ولا تشترط الرؤية ولا اتصال الصفوف. الحالة الثانية إذا كان الإمام في بقعة والمأموم في بقعة أخرى وليس بينهما طريق أو نهر ونحوه، فشرط صحة الصلاة الرؤية، أن يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة على التفصيل الذي سيأتي. الحالة الثالثة إذا كان بينهما فاصل كطريق يسلك أو نهر يجري، فلا يصح الاقتداء إلا بأمرين: الأول اتصال الصفوف على ما اختاره المصنف وسيأتي بحثه إن شاء الله، والثاني سماع الإمام. وعلى هذا التفصيل سيأتي كلام المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. سأذكر لك في هذا الموضع ما يتعلق باقتداء المأموم بالإمام، والاقتداء مأخوذ من القدوة بالضم أو القدوة، والقدوة هو المقدم، والرجل قدوة يقتدى به ويستن به. والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس هناك نص ينص على المسائل التي ستأتي إلا النصوص العامة المأخوذة من مقصد الشارع الحكيم من إقامة صلاة الجماعة. فإقامة صلاة الجماعة لا تتأتى إلا بحصول الاقتداء بالإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فرؤية المأمومين للإمام أو إدراكهم لصلاته بالسماع به تتحقق الجماعة، وعلى هذا تدور مسائل الباب. نعم. تأتي إن شاء الله.
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير.
هذه المرتبة أو الحالة الأولى، إذا كان في المسجد في بقعة واحدة، في مسجد واحد أو مكان واحد، فيصح الاقتداء ولو لم يره كالأعمى، ولو لم ير أيضا من وراءه بهذا الشرط الوحيد: إذا سمع التكبير. وتخصيص التكبير يدل على أن الائتمام يصح والاقتداء يصح إذا لم يسمع القراءة، فشرط صحة الاقتداء سماع التكبير، يعني تكبيرة التحريم وتكبيرة الانتقال يتأتى الاقتداء بالإمام. وهذا أمر لا خلاف فيه، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. فإذا كانوا في بقعة واحدة ولو كانوا في ظلمة، أو كان المأمومون في السفل والإمام في العلو أو العكس على الخلاف الذي سيأتي، فإن الاقتداء يصح بهذا الشرط وهو السماع، كما لو كانت الأبواب مغلقة وهم في مسجد واحد، أو كنا نساء في مصلى للنساء مستقل وبينهم وبين الرجال جدار مصمت لكنهم في نفس البقعة، فاقتداؤهن يصح إذا سمعنا التكبير. وهذه الحواجز التي بين الرجال والنساء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن من السنة ألا يعجل الإمام في الانصراف عن اتجاه القبلة حتى يتمكن النساء من تغطية وجوههن أو الانصراف والتلفع بمروطهن كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاتحادهن في بقعة ما دامت داخل المسجد ولو كانت مستورة تماما عن مصلى الرجال لا يضر، ولا يشترط فيهن أن يرين الإمام أو أن يرين بعض المأمومين. نعم. ثم علل المصنف رحمه الله الصحة فقال:
لأنهم في موضع الجماعة.
نعم.
ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة
كما لو شاهدوه، لكن السنة أن تتصل الصفوف، تتصل صفوف الرجال وتتصل صفوف النساء، وأن يتم الأول فالأول، لكنه ليس بشرط كما تقدم، إلا إذا كان المسجد كبيرا وفي الصفوف بعد لم تجري به العادة فهذا يكره، الأولى أن يتم الأول فالأول مع صحة الصلاة. نعم.
وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام
ولو. نعم. هذه الحالة الثانية، إذا كان أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، والغالب أن الإمام هو الذي يكون داخل المسجد والمأموم خارجه، فيصح الاقتداء بهذا الشرط بشرط الرؤية، في قول جماهير أهل العلم، ولا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط اتصال الصفوف ما دام أنه لم يفصل بينهما طريق أو نهر، فيشترط الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين الذين وروا الذين يصلون وراء الإمام، ولا يشترط أن يروا الإمام أو المأمومين في كل الصلاة، ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، وذلك في رمضان، فكان يصلي فيها، والحجرة ما يحتجر لأجل الاعتكاف، فكان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، فسمع الصحابة صلاته فأتموا به وصلوا وراءه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما كانت الرابعة انتظروه فلم يخرج إليهم، ثم ذكر لهم العلة أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم. والشاهد أنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال القيام، وكان جدار الحجرة قصيرا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانوا يرونه إذا قام، أما إذا ركع أو سجد لا يرونه، وإنما يسمعون التكبيرات ويسمعون القراءة. وهذا الدليل على عدم اشتراط الرؤية في جميع أركان الصلاة.
نعم. ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه،
أو الرؤية جزئية من شباك أو طاق في الجدار، وهذا معنى قوله رحمه الله ونحوه، لكن كما قلنا الأصل أن تتراص الصفوف وأن تتقدم، كما دل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. لكن البحث من هنا من جهة الفقه، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ والجواب نعم تصح بهذا الشرط الذي ذكره المصنف، وهو شرط الرؤية والمشاهدة. وإذا رآه سمعه. نعم. إذا رآه سمعه، إن لم يسمعه فإنه يتحرك برؤيته للمأمومين أو برؤيته للإمام.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء.
لم يصح الاقتداء، هذا جواب الشرط. وإن كان هذا الشرط، قوله حيث صحت فيه ليس جوابا كما سيأتي بيانه. وهذه الحالة الثالثة، وإن كان بين الإمام والمأموم تعددت البقعة وبينهما فاصل كطريق مسلوك أو كنهر تجري فيه السفن. أما النهر الذي لا تجري فيه السفن فالظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يضر إذا حصلت الرؤية، ففي هذه الحالة إذا كان بينهما فاصل فشرطه مع الرؤية أو السماع اتصال الصفوف، والاتصال يحصل بأن يرى أول صف في البقعة الثانية آخر صف في بقعة الإمام، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين في المذهب. والرواية الثانية أن اتصال الصفوف ليس بشرط متى ما تحققت الرؤية، وعلى هذا فيكون الحكم هناك الحكم في الحالة التي قبلها، تكفي مجرد الرؤية. وجه هذه الرواية حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف نساء فلا صلاة له، يعني فلا تصح الصلاة. هذا رواه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه، لكنه أثر ضعيف ضعفه النووي وغيره. ولذا قال الموفق رحمه الله والصحيح عندي الصحة، يعني عدم اشتراط اتصال الصفوف خاصة في حال الحاجة كما في الحرمين الشريفين، فإن الحاجة تدعو إلى التوسعة المسلمين في مثل هذه الزحام الشديدة. قد تقدم معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله أن شرط أن الواجب في الصلاة والواجب في الجماعة يسقط بالعذر أو لوجود الحاجة، فالاتصال هنا والتقارب والتراص أقصى ما يكون أن يكون واجبا في الجماعة، وهذا يسقط مع وجود الحاجة. وقوله رحمه الله ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، يعني حيث صحت فيه الصلاة، يعني إذا قلنا بصحة الصلاة في الطريق، وهو يشير إلى مسألة تقدمت معنا في مواضع الصلاة في شروط الصلاة، فإن الحنابلة يستثنون 7 مواضع وردت في الحديث، منها قارعة الطريق، فقالوا لا تصلى فيه الصلوات 5 في قارعة الطريق، وهو الطريق الذي تقرعه الأقدام، إما لعلة النجاسة أو لعدم أذية المارة أو نحو ذلك، ويستثنون ما سوى 5 فيصححون الصلاة في الطريق، يستثنون الجمعة لشدة الحاجة، ويستثنون الجنائز والاستسقاء والكسوف. فقوله حيث صحت يعني في الصلوات التي تصح فيها الطريق لا بد من اتصال الصفوف، إذا صححنا الصلاة في الطريق فلا بد من اتصال الصفوف حتى يصح الاقتداء، وأما إذا لم نصحح الصلاة في الطريق فمن باب أولى ألا يصح الاقتداء، لا يستصح الصلاة للمنفرد ولا للجماعة لعدم جواز الصلاة في هذه البقعة. وأكثر أهل العلم على أن الصلاة تصح في الطريق، وهو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا والطرق منها، لكن بشرطه، وشرطه ألا يؤذي المارة، فإن المارة أحق سواء كانوا رجالا أو كانوا في مراكب أو على دواب أو غيرها، فهم أولى بالطريق من المصلي إذا تيسر له أن يصلي في مكان أو انتقل إلى بقعة أخرى أو صلى منفردا، فدفع المفسدة عن المارة أولى من جلب المصلحة الخاصة لهذا المصلي. ثم قال رحمه الله أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، فإذا كان الأمر كذلك فبينهما ما لا تصح الصلاة فيه وهو الماء، واستثنى في حال شدة الخوف، لو كانوا في البحرية وهناك خوف ومناوشات مع العدو فإن الائتمام يصح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في صلاة الخوف ويرخص فيها ما لا يرخص في غيرها من الصلوات، من جواز الالتفات اليسير والحركة والقطع الاقتداء بالإمام والانتقال إلى مواجهة العدو وغير ذلك من المسائل التي سيأتي تفصيلها في باب صلاة الخوف. يقول إذا لم تتصل الصفوف أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى لم يصح الاقتداء، هذا جواب الشرط لم يصح، وقلنا أن الرواية الأخرى هي الصحيحة، يصح الاقتداء ما دام أن الأمر ممكن، إذا أمكن الاقتداء ومتابعة الإمام فإنه يصح ما دام في بقعة واحدة أو في بقعتين متصلتين ولو بطريق أو نهر، أما إذا لم يكن بينهم اتصال بل عن بعد فلا يصح الاقتداء، وعلى هذا فلا يصح الاقتداء عبر المذياع ولا عبر الشاشات لعدم اتحاد البقعة، ولأن هذا الفعل ينافي المقصد الشرعي من إقامة صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تجمع الأبدان وتجمع القلوب فلا بد من هذا. ولأبي فيض الغماري المغربي رسالة في هذا قديمة جدا قبل يمكن 100 عام أو تزيد، الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، وهذا قول شاذ ولم يتابع عليه، ورده كثير من أهل العلم. فعلى هذا لا يصح أن يقتدي بالإمام من وراء الشاشة أو أن يتابعه ولو كان في بلد واحد، كان يتابع الحرم، هذا يعطل المساجد، يعطل الجمع والجماعات. نعم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني بالصلوات، فلا بد أن يأتي إلى البقعة. ما يتعلق بالقصور والفنادق المحيطة بالحرم فهي على التفصيل الذي تقدم، الذي بينها وبين المسجد الساحة، ليست طريقا ولا نهرا، فيصح الاقتداء، شرطه السماع، والسماع متحقق، وكذلك رؤية بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة متحققة، لو رأى بعض من في الساحة ومن في الساحة يرى بعض من في الداخل، فإن الاقتداء يصح، خاصة مع وجود الحاجة، فالحاجة قائمة لمن يصلي في القصور حتى لا يتأذون أو لا يزاحمون من في المسجد، والحاجة أيضا لمن في الفنادق المطلة على الحرم قائمة لتعسر النزول، خاصة في أيام الزحام. ومن غير هذا يصح على ظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله. أما الذين يصلون في الطرقات أو في الدكاكين البعيدة عن الحرم وهم يسمعون، فهذا صلاتهم فيها خلاف، والأحوط لهم أن يتقدموا وألا يجعلوا بينهم وبين المصلين طريقا مسلوكا. لكن لو صلوا وتأولوا تقليد من يرخص لهم من أهل العلم فإنه لا ينكر عليهم، لكن لمن رآهم أن يناصحهم أن يخرجوا من الخلاف وأن يتقدموا للمسجد، خاصة أن المصلي كلما اقترب من الإمام أو الكعبة زاد أجره. نعم.
وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم.
هذه المسألة الثانية، وهي ارتفاع أحدهما عن الآخر، فالإمام والمأموم بالنسبة لهذه المسألة على حالتين: الأولى أن يكون الإمام أعلى من المأمومين كإمام الحرم بمن يصلي في السفل في البدروم، فهذه الحالة مكروهة وتصح الصلاة. ووجه الكراهة ما ورد من النهي وإن كان في ثبوته مقال، ولئلا يتعالى الإمام على المأمومين، لئلا يقع في قلبه شيء من الكبر والعلو على الناس. ومحل بحث المسألة إذا كان الإمام وحده، وأما إذا علا ومعه بعض المأمومين وبعضهم أدنى منهم فلا يكره. فهنا بدأ بذكر الصحة، قال: وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم. وجه الصحة فعله صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابة، ومع دليل ذكره بعض العلماء من القرآن. فأما دليل القرآن فاستدل له بقوله عز وجل: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والمحراب هي الغرفة العالية، وهي أرفع الغرف والمجالس، فأوحى إليهم، أشرف عليهم وأوحى إليهم بهذا، وهذا كان في شريعتهم، فاستأنس به بعض أهل العلم على الجواز. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على أصل المنبر وصلى، ثم ركع، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد إلى أن أتم الصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا أو لتعلموا صلاتي. فصلى في مكان هو أرفع منه من المأمومين. هذا دليل الجواز. كذلك استدل له للصحة، دليل الصحة استدل له بفعل حذيفة رضي الله عنه وفعل عمار وإقرار ابن مسعود أو أبي مسعود الأنصاري على خلاف في الروايات. فإن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان فرآه أبو مسعود أو ابن مسعود فأخذ بيديه حتى أنزله وقال ألم تسمع أنه كان ينهى عن ذلك؟ قال بلى ولذا أجبتك، يعني في النزول، فأقره على وجود النهي. كذلك ورد عند أبي داود أن عمارا رضي الله عنه كان يصلي بالناس في مكان عال فتقدم حذيفة فأخذ على يديه حتى أنزله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وذكر له الحديث الذي سيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه، وهو عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه مجهول، ولذا فإنه لا يصح. لكن الفقهاء يستأنسون بمثل ما روي عن هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم مع حديث عمار. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا النهي جعل الأمر ينزل من مرتبة التحريم إلى مرتبة الكراهة وهذا بشرط أن يكون العلو يسيرا. أما إذا كان كبيرا فإنه أو وجد الكبر في قلب الإمام فإنه يحرم. قال رحمه الله وتصح
صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
العطف على قوله وتصح ويكره ويحرم إن قصد العلو، والصحة مع الكراهية قول أكثر أهل العلم. وتشدد المالكية رحمه الله في هذه المسألة، وهم لا يفرقون بين علو المأموم أو علو الإمام، فإذا علا أحدهما على الآخر فجرى عندهم خلاف في صحة الصلاة، فقالوا إن كان يسيرا صحت وإن كان كثيرا ففي بطلان الصلاة المرتفع منهما ثلاثة أقوال: الأول بطلان صلاة المرتفع، والثاني عدم البطلان، والثالث بطلانها إذا كان المرتفع هو الإمام. فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين من ورائه. وأورد عليهم حديث سهل رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ادعى أنه منسوخ، نسخ بهذا النهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه. والقول بالنسخ ضعيف ولا يعتمد، لأنه إبطال لأحد الدليلين، وقول بالظن لا بالعلم. والجمع ممكن إذا صح حديث حذيفة رضي الله عنه فكيف وهو لم يصح. وأما الكبر فأمر خارج عن الصلاة، فإذا تعالى على المأمومين فهو آثم بهذا التعالي، لكن الصلاة قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها فلا وجه لبطلانها، فتصح الصلاة ويؤجر عليها ويأثم بالكبر والعلو. هذا هو الصواب. الحنابلة رحمهم الله جمعوا بين النهي والفعل النبوي صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد، جمعوا بينهم بأن ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا. قالوا فإن المنبر أقصى ما يكون أن يكون ثلاث درجات، وقد قام في الدرجة الأولى لأنه نزل القهقرة عند إرادة السجود، وهذا جمع يعني حسن. وإذا قيل أن النهي لم يصح تكون الاقتداء في هذه الحالة وصحة الصلاة هي المتوجهة. نعم. قال ويكره علو الإمام
عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
نعم. لقوله أما إذا كان أقل فإنه لا يكره، لفعله صلى الله عليه وسلم، والتحديد بالذراع بالتقريب، قالوا لأن أقصى ما يكون الدرجة الأولى من منبره صلى الله عليه وسلم أن يكون ذراعا، والذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع، إلى أعلى الأصابع. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع،
في أول يوم وضع المنبر الجديد، حينما أزاح النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي بكى وحن له صلى الله عليه وسلم، وسألت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لها ولدها يصنع له ولدها منبرا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه هو الذي دعاها لذلك، وقد رواه البخاري ومسلم، وبوب له البخاري رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وأن هذا جائز. وحديث السهل رضي الله عنه فيه أنهم تماروا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي أشجار من أي الأشجار هو، فقال هو من طرفاء الغابة، ثم ذكر لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه رآه وهو يصلي على أصل المنبر. نعم.
فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار.
نعم. ولا بين النهي والفعل. نعم.
ولا بأس بعلو المأموم،
يعني على الإمام، هذه الحالة الثانية أن يعلو المأموم على الإمام، فلا بأس ولا كراهة، وصح الاقتداء، ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كان جميعا في المسجد، كمن على سطح المسجد الحرام أو في الفنادق والقصور المجاورة له. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى الشافعي في مسنده أنه صلى على سقف المسجد لصلاة الإمام، يعني يقتدي بصلاة الإمام وهو لا يرى الإمام، لأن ما على الشيء منه وما تحته منه، قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، فمن ملك أرضا ملك قرارها وملك فضاءها، فالفضاء يحاكي القرار. ولذا صح الطواف من على السطوح، وصح السعي من الدور الثاني والثالث وأكثر، لأن الفضاء يحكي القرار، وصح الوقوف بعرفة ولو في طائرة لأن فضاء عرفة منها، كل هذا من جنس واحد. فإذا على المأموم فليس هناك مفسدة العلو، لأن المأموم لا يتكبر على إمامه، ولأنهم في بقعة واحدة، إذا اختلفت البقعة فعلى الترتيب الذي تقدم في الحالات الثلاث، إذا كان بينهما طريق أو نهر فيه سفن فيجري في الخلاف الذي تقدم، والأقرب صحة الصلاة ما دام أن الاقتداء ممكن، إذا أمكن الاقتداء فالصلاة قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، ولا موجب للحكم بعدم صحتها. نعم.
كما تكره إمامته في الطاق،
هذه المسألة الثالثة من مسائل الفصل، وهي الأماكن التي يكره أن يستتر فيها الإمام عن المأمومين، فتكره إمامته وتصح إذا صلى في الطاق، والطاق هو منحنى من البنيان كالمحراب كهذا، فإذا دخل فيه لم يره من على يمين الصف ومن على يسار الصف، فتصح الصلاة لوجود السماع، وتكره لعدم الرؤية من بعض المأمومين.
أي طاق القبلة، وهي المحراب،
وهي المحراب. المحراب أصله في عرف العرب أشرف المجالس وأرفعها، وفي العادة أن يكون في العلو، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني تسوروا الجدار، إلى أن وصلوا إلى داود عليه السلام وهو جالس في المحراب في أرفع المجالس التي كان يتعبد فيها عليه السلام، فهذا يسمى المحراب. وإنما سمي هذا محرابا لأنه أشرف ما يكون في المسجد، لأنه موضع الإمام والتقدم فيه، فهذا وجه التسمية. والعرب وغيرهم من الأمم السابقة كانوا يتخذون المحاريب التي يتعبدون فيها، وهذه سنة مهجورة خاصة في تخطيط البيوت اليوم. لا يتخذ في بيته محرابا، يعني موضعا للصلاة له ولأهله في صلاة الليل أو الضحى، لو خصص فيها مكان للصلاة لكان أمرا حسنا. قد قال عتبان بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى بيته وقال صلي في مكان أتخذه مصلى، أتخذه مصلى في ليله أو في نهاره. والمحراب قيل مشتق من الحرب، لأن ملازمه يحارب الشيطان ويحارب الشهوات، وقيل مشتق من الحرب، والحرب هو العنت والمشقة، لأن من لازمه حصل له عنت ونصب بسبب انقطاعه للعبادة. واتخاذ المحاريب مباح، وسيذكره المصنف في آخر الفصل على خلاف المشير إليه هناك. نعم.
روي عن ابن مسعود وغيره،
روي عنه أنه كره هذا، وكذلك روي عن غيره من السلف، رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. نعم. فإن المحاريب لم تكن معهودة، لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرابا، وإنما ابتدعت في عهد عمر بن عبد العزيز في القرن الثاني، وكانت جدران المسجد كلها على نسق واحد. وفي اتخاذها خلاف لعله يأتي في موضعه. نعم.
لأنه يستتر عن بعض المأمومين.
نعم.
فإن لم يمنع رؤيته لم يكره،
إذا لم يمنع الرؤية لم يكره، كان يخرج الإمام عن المحراب ولو سجد فيه، أن يقوم خارج المحراب ويسجد فيه، فهذا لا يمنع الاقتداء فلا يكره. نعم.
ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها،
ويكره تطوعه أي تطوع الإمام في موضع المكتوبة أي في المحراب الذي صلى فيه، لما فيه من التصدر، وللحديث الذي سيذكره المصنف. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم، لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة.
نعم. وهذا نهي، لكن الحديث لم يصح، الحديث منقطع كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، وهو من رواية عطاء عن المغيرة، وعطاء لم يدرك المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما المأموم فله أن يصلي في موضع صلاته، منهم من استحب أن يتحول عن مكانه لتكثر البقع التي صلى فيها وتشهد له يوم القيامة فإنها تحدث أخبارها، لكن ظاهر فعل الصحابة كابن عمر رضي الله عنه فإنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، ذكره البخاري، رواه البخاري بسنده المتصل عنه في كتابه، أظنه في كتاب الأذان. لكن البحث هنا في الإمام لأجل، قد يقال يكره لأجل هذا، لأن لأمرين، الأمر الأول حتى لا يتصدر عن الناس، والأمر الثاني لأن المسبوق قد يظن أنه سهى، أنه استأنف الزيادة في صلاته فيتابعه، فالأولى ألا يصلي، يتحول عنه. نعم.
إلا من حاجة فيهما،
إلا من حاجة فيهما، يعني في الصلاة في الطاق أو في الصلاة في موضع المكتوبة، والحاجة في الطاق أن يكون هناك زحام شديدة في المسجد فيتقدم الإمام ويتقدم الصف الأول حتى يتسع المصلين، والحاجة في موضع المكتوبة كأن يكون هناك درس أو مجلس فأراد أن يصلي فيه ثم يتحول للدرس فلا حرج. نعم.
بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك،
إذا لم يجد في المسجد فسيجد في بيته، وأفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذه ليست حاجة، الصواب أنه يخرج إلى بيته إذا لم يكن هناك حاجة أخرى، فيخرج إلى بيته ويصلي فيه الراتبة البعدية. نعم.
ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة.
يكره للإمام للحديث الذي سيأتي أن يطيل في موضع صلاته وهو مستقبل القبلة، بل يقول الذكر الوارد ثم ينصرف، ولئلا يحرج المأمومين، فإن المأمومين نهوا عن الانصراف قبل أن يتحول إليهم الإمام بوجهه، فإذا تأخر أحرجهم وتعالى عليهم. كذلك إذا تحول بوجهه للمأمومين فإنه لا يطيل المكث لغير حاجة لما فيه من التصدر. نعم.
لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
نعم. بعض العوام يزيد: وإليك السلام. هذا لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الذكر يقوله الإمام وهو لا زال مستقبلا القبلة ثم يتحول. نعم.
فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده،
الجهة التي يقصدها أو المأموم الذي يقصده، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. يستحب له أن يقوم ويخرج بعد الذكر الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا لم يكن هناك حاجة، ويكمل أذكاره في غير هذا الموضع، وإذا كان هناك حاجة فلا يكره ولو تخطى الرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة وقال فيه رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، وكان عليه الصلاة والسلام تذكر دينارين في بيته فأراد أن يقسمهما، وهذا من حسن وفائه وتحريه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجدت الحاجة قام، أو انتهى من ذكرها أيضا قام، فيستحب له أن يقوم. إذا قام أو تحول فكيف يتحول، عن يمينه أو عن شماله؟ كلاهما سائق وكلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلى مأموم جهة قصده، يعني الجهة التي يقصدها أو التي سيخرج منها يتحول إليها. فإن لم يكن له قصد في الخروج فإنه يتحول عن يمينه. قال رحمه الله:
وإلا فعن يمينه.
هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم من حديث سمرة أنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استقبلنا بوجهه. هذا الاستقبال كيف هذا يكون على الانصراف على إحدى الجهتين. هناك أحاديث كثيرة تدل على أنه كان يستقبل المأمومين، كحديث زيد رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فلما استقبلنا قال أتدرون ماذا قال ربكم، وذكر الحديث. في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة رؤية ليلة القدر، فقال في آخر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كأني أنظر إلى الطين على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن تحول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يستقبل أصحابه بعد الصلاة، وفي الفجر يزيد الجلوس ويزيد السؤال عن الرؤى التي رأوها. أما الجهة التي ينصرف إليها فله أن ينصرف إلى اليمين أو إلى الشمال. وقد بوب البخاري رحمه الله بقوله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ذكر الجهتين لورود الأحاديث بهذا وهذا. فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وهو في الصحيحين. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه عكسه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وهو الدليل اختيار المصنف رحمه الله هنا. فالورود والصحة، صحة الأمرين يدل على الجواز وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا، لكن لو انحرف عن اليسار أكثر فهو أولى، لأن ابن مسعود كان أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس، وحديثه في الصحيحين.
فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكان.
وفي هذا يذكر بعض الفضلاء عدل بين المأمومين، فإنه حينما سلم الإمام ابتدأ بالأهل يمين، وحينما انصرف استقبل يسار الصف. نعم.
فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف.
لبث مستقبلا القبلة، لبث مستقبلا القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، قد ثبت في الصحيحين وبوب له البخاري رحمه الله بقوله باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام، ذكر فيه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأظنها قالت وكان ليفعله لتنصرف النساء حتى يتمكن من أن تغطي المرأة وجهها وتترفع وتخرج قبل الرجال، لأنه إذا انصرف وتحول إلى أصحابه قاموا، فإذا قاموا ربما زاحم النساء أو تأذين من الرجال، وهذا من الأدلة التي تدل على رعاية الشريعة لهذا الأمر، وأن الأصل هو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن التي هي مظنة الزحام، ولم يكن بينهم وبين الرجال سترة، وإنما كنا يصلين في آخر المسجد، واستحب لهن أن يتأخرن، ولذا قال عليه الصلاة والسلام وخير صفوف النساء آخرهم وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والعكس بالنسبة للرجال ليبتعد هؤلاء عن هؤلاء. نعم.
لأنه صلى الله عليه
وسلم لأن درء الفتنة والافتتان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يستحب هنا ولا يجب لإمكان تحصيل الواجب بغير هذا، يمكن أن تحتاط المرأة وأن يخرج وأن يغض بصره عنها.
لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك.
وأصحابه.
لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك.
نعم.
ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف.
هذا حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا إمامكم فلا تركعوا قبلي ولا تسجدوا قبل فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، لا بالانصراف لا بالسلام من الصلاة فتبطل صلاة المأمومين، ولا بالانصراف يعني من الموضع وللمعنى الذي تقدم. نعم.
قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك.
لا بأس بانصراف المأمومين لأنه ضاع الحق الذي له أي الإمام، قاله المغني رحمه الله الموفق في المغني، وقاله ابن أبي عمر في الشرح الكبير على المقنع. نعم. الذي هو أصل الزاد. نعم.
ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا.
ويكره وقوفهم أي المأمومين لا الإمام لعدم الصف، فللإمام أن يقف بين السواري، والسواري جمع سارية وهي الاسطوانة من الحجارة التي كانت يقوم عليها سقف المسجد، وكانت كثيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكره أن يصلي بينها المأمومون لأن الصفوف تتقطع بسببها فيتقدمون عنها أو يتأخرون. ووجه الكراهة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون بينها، جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا لحاجة، والحاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة كما في الحرمين، خاصة في المبنى القديم فالأعمدة كانت كثيرة وكانت متقاربة في توسعة الملك سعود رحمة الله تعالى عليه، فكان يصلون الناس بين السواري ولا كره لوجود الحاجة، خاصة إذا كثر ما بين كثر الصف وطال كأن يكونوا ثلاثة فأكثر، وقيل كرهت لأنها موضع الأحذية، موضع الأحذية في العادة. نعم.
بلا حاجة، لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين فلا بأس، وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، رواه مالك في الموطأ المرسل. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، الضرر يزال، وهي واحدة من القواعد الخمس الكبرى، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن بصيرة. ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فالضرر يزال، سواء كان الضرر واقع بعبادة أو بعادة. وقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليفرقوا جماعة المسلمين. فيحرم بناء مسجد يراد به، أما إذا لم يرد به الباني الضرار وإنما كان هناك حاجة ولو مع تقارب المساجد فلا حرج، كالحاجة بسبب كثرة الناس وعدم اتساع المساجد لهم فإنه لا حرج. كالمساجد الموجودة في مثل هذا الحي قد تكون بعضها متقاربة لكن الحاجة قائمة لتعددها ولعدم قصد المضارة. نعم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ابتداء ولا ضرار، يعني لا يضار المسجد الأول بمسجد ثاني، لا يجازي الضرر بضرر آخر سواء تأذى أو لم يتأذى. نعم،
فيهدم مسجد الضرار.
نعم،
ويباح اتخاذ المحراب.
ويباح اتخاذ المحراب، واحد المحاريب، وهو المكان الذي يخصص للصلاة في البيت أو المكان الذي يخصص للإمام في المسجد، فهو مباح. وروي عنه رحمه الله أنه يستحب، أنه يستحب، وروي عنه أنه يكره، وأنه يكره لأنه حدث. فنقل عنه رحمه الله أنه كان يكره كل محدث. وتقدم معنا أن المحاريب اتخذت في القرن الثاني، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يكن له عليه الصلاة والسلام محراب في مسجده. والمحراب الموجود اليوم الذي يصلي عاد الإمام يصلي فيه ليس في عهده عليه الصلاة والسلام، إنما المقصود البقعة التي كان يصلي فيها صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم اتخاذ المحاريب ووضعها في المساجد بدعة، لأجل هذا ولأجل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا هذه المذابح، قال يعني المحاريب. رواه البيهقي. المذابح يعني المحاريب، وجه تسميتها بالمذابح لما فيها من التصدر، لأن من تصدر فيها تعالى على الناس. والصواب أن اتخاذ المحاريب جائز، وهي من المصالح المرسلة وليس ببدعة. والحديث لا يصح، وإن صح فيمكن أن يجاب عنه بجوابين. الأول أن النهي عن اتخاذ المحاريب التي تشبه محاريب النصارى التي فيها الصلبان، التي فيها الصلبان. والجواب الثاني أن المقصود بها من اتخذها للتعالي على الناس. وتقدم معنا في شرط استقبال القبلة أن من علامات معرفة القبلة النظر في محاريب المسلمين، في محاريب المسلمين وعمل المسلمين عليها، فهي من المصالح المرسلة يستفاد منها في معرفة اتجاه القبلة. يعرف اتجاه القبلة من خارج المسجد، ويعرفه أيضا من دخل المسجد، ففيه مصلحة. وإن تشدد فيه بعض أهل العلم، وأظن الألباني رحمه الله ذكر هذا في موضع من السلسلة الضعيفة، والسيوطي رحمه الله رسالة عنون لها بقوله إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب لأجل المعنى الذي ذكر. والصواب أنها مباحة ولا حرج في اتخاذها.
وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه.
نعم وكره ولا يحرم. وجه الكراهة وجود النهي مع الأذى، وجود النهي كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا أو لا يصلي معنا. لا يقربنا هذا عام سواء في المسجد أو في غير المسجد، لا يقرب مجامع المسلمين لما فيه من الأذى، أو لا يصلي معنا ولو في غير المسجد لا يصلي مع الجماعة يكره في حقه. وهل يأثم؟ لا يأثم لأنه معذور، إلا إذا قصد الأكل التخلف عن الجماعة فإنه يأثم. وفي مسلم حديث أبي سعيد: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. ورواه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر: فلا يأتي المسجد. ولمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تتأذى ولو قصد أن يصلي بين من روائحهم كريهة من بعض المسلين، فلا يبيح هذا له أن يأتي المسجد. وكره حضور مسجد وجماعة، وجماعة يعني في غير المسجد، لمن أكل كالعيد أو كالاستسقاء أو في مجامع الناس العامة التي يتأذون منها بهذا، لمن أكل بصلا ونحوه كالثوم والدخان في زماننا. وغياه بقوله حتى يذهب ريحه عنه ثم يأتي إلى الجماعة. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.